وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 30 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نعم. وأعتقد أننا كنا نتكلم في آخر درسنا الفائت عن مسألة زواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب مطلقة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وذلك ضمن سلسلة الحديث عما قد يقوله المفترون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتكلمنا عن موضوع زواجه عامة، ثم تكلمنا عن زواجه بزينب رضي الله عنها بصورة خاصة. وألخص ما قلت لنبني عليه تتمة هذا الموضوع التي أرجعناها إلى هذا اليوم. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد تبنى زيدا طبقا للعرف الدارج عند العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام، ومقتضى التبني أن يصبح المتبنى كالابن تماما. وكان العرف الجاهلي يرى أن زوجة المتبنى لا تختلف قط عن زوجة الابن. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب متبناه زيدا، حتى إنه كان يسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجه عليه الصلاة والسلام برأي منه وباقتراح منه من زينب رضي الله تعالى عنه، التي كان يعرفه ويعرف شكلها، ولكن الله عز وجل شاء أن يلغي قانون التبني هذا. وإنكم لتقرؤون في ذلك كلاما صريحا واضحا في أوائل سورة الأحزاب، بدءا من قوله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ألغى البيان الإلهي نظام التبني هذا، فأصبح المتبنى كأي إنسان غريب، وسقطت هذه الحرمة التي كان يراها عرب الجاهلية بين زوجة المتبنى وبين المتبنى. ويشاء الباري سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا النسخ أو لهذا الحكم الذي قضى به، قضى بإلغاء نظام التبني من خلاله، شاء الباري عز وجل أن يكون لهذا الحكم صدى في الجزيرة العربية، بحيث يمتلخ ويزيل هذه العادة من جذورها. فاقتضى الأمر بحكمة إلهية أن يطلق زيد زوجته، وأن يأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج من مطلقته التي كان العرب ينظرون إليه وإليها على أنها كابنته، هي كنه كما تعرفون. ولكن الله عز وجل أمر رسوله أمر جزم بأن يتزوج منها بعد أن يطلقها زيد، ليكون هذا الزواج من رسول الله المتبني لمطلقة زيد المتبنى بمثابة التمزيق العملي الواضح لنظام التبني الذي كان نظاما مقدسا ومأخوذا به في الجزيرة العربية. نعم، هذا ما قلناه في درسنا الماضي. ولقد انصاع سيدنا رسول الله، ولا بد أن ينصاع لأمر ربه عز وجل، وإن كانت بشريته تشعره بالغضب وبصعوبة الإقدام على هذا الأمر الذي لا بد أن يقدم عليه. ذلك لأن في العرب من هم أصدقاء ومن هم أعداء، ولأنهم سيقولون انظروا كيف تزوج مطلقة متبنى، نعم، وسيقولوا وسيطيلون الحديث. ولذلك كانت بشريته تشعره بمضاضة وصعوبة، وأي صعوبة في الإقبال على هذا. هذا لا يعني أن الرسول تلكأ في هذا الأمر. هذا ما دعاه إلى أن يقول لزيد، وقد بدأ التنافر بينه وبين زينب، هذا ما كان يدعوه إلى أن يقول لزيد: اتق الله وأمسك عليك زوجك. وكأنه لا يعلم ما قد قضى الله عز وجل به من أن زيدا سيطلق زوجته بقضاء من الله، وبأن رسول الله مكلف بأمر رباني بالزواج من مطلقته هذه. وفي ذلك نزل هذا العتاب الذي تعرفون وتقرؤون في كتاب الله عز وجل، وهو قوله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. نعم، تذكرون المنهج الذي انطلقنا على أساسه في دراسة هذا الموضوع. فإذا عرفنا أن هذا القرآن كلام الله، عرفنا أنه قضاء مبرم من عند الله عز وجل بأن يتكاره كل من زيد وزوجه فينتهي التكاره إلى طلاق، وبأن يتزوج رسول الله بأمر من الله عز وجل من مطلقة زيد مع ما في ذلك من غضاب. طبعا أينا يشعر لو فرضنا أنه كان له خادم زوجه من فتاة ثم إن خادمه طلق هذه الفتاة، كم يشعر بالغضاضة فيما إذا أقدم فتزوج من مطلقة خادمه؟ طبيعي، نعم. ولكن عندما يقضي الله بهذا الأمر لا مرد لقضاء الله عز وجل. هكذا تم زواج سيدنا رسول الله من زينب مطلقة زيد الذي كان متبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليقل لي منكم من شاء ما هي نقطة الإشكال، بل ما هي نقطة الاعتراض على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سبق أن آمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول يتلقى الوحي من ربه فلا يسعه إلا تنفيذه، ولمن سبق أن اعتقد بأن القرآن كلام الله عز وجل، أي إشكال يبقى في أن يقضي الله عز وجل قضاءه المبرم بإلغاء نظام التبني، وأن يقضي قضاءه المبرم بإلغاء نتيجة من نتائج هذا التبني واضحة مجسدة في عادة قائمة بين العرب، فيمزق هذه النتيجة تمزيقا علنيا على رؤوس الأشهاد؟ ما الغرابة في هذا؟ بل لو كان فيكم من يرعى نظاما في مجتمعه ويريد أن يلغي نظام التبني هذا، هل يجد خيرا من هذا السبيل لإلغائه؟ هذا ما صنعه الله، وهذا ما نفذه رسول الله بأمر من الله عز وجل. بقي أن أقول لكم شيئا آخر، ربما أعرض عنه بعض المتكلمين في السيرة أو الكاتبين لها، ربما أعرضوا عنها يعني حتى لا يحرجوا أنفسهم، ربما أو ربما حتى يعني لا يجعلوا لهذا الموضوع نقطة ضعف، وأنا أخطئهم في هذا الأمر، أنا لن أعرض عن هذا الموضوع سأذكره. هنالك حديث ضعيف رواه الطبري ورواه ابن الجوزي في تفسيره وآخر، أن هذه المكارهة لما بدأت بين زيد وزينب، وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد كلما تخاصم اتق الله وأمسك عليك زوجك، صادف أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وهي قريبته كما قلنا، كان يراها، رآها ذات يوم بدون قصد، فأشاح بوجهه قائلا سبحان الله مقلب القلوب. أي كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام شعر من خلال هذه النظرة أن شيئا قد دخل قلبه، وأن فؤاده توجه إلى زينب هذه بشعور جديد لم يكن يعرفه من قبل، ولذلك أشاح بوجهه وقال سبحان الله مقلب القلوب. ذكرت روايات كلاما من هذا القبيل، وعلماء الحديث مجمعون على أن هذه الرواية ضعيفة، لكن ليس من شأني وأنا بصدد بيان سمو منزلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتجاهل هذا الحديث الضعيف وأعرض عنه وما الداعي للإعراض عنه. إن أعرضت عنه أو كذبته فمعنى ذلك أنني أقول هذا الحديث ضعيف، ومعنى كونه ضعيفا أي احتمال أنه مكذوب على رسول الله 70% أو 80%، بقي احتمال أنه صحيح كم؟ 20%. ولذلك الطبري رواه والطبري يروي الضعاف. معنى هذا أنني أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرأ جانبه من أي سوء نسبة 80%، 20% هنالك احتمال أن تكون هنالك غضاضة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، أنا سأذكر هذا الحديث وأفترض أنه صحيح وهو ضعيف، أفترض أنه صحيح وجد في الصحاح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد بدأ التكاره بقضاء من الله بين زيد وزينب، رأى ذات يوم زينب التي كان رآها من قبل عشرات المرات فشعر بمعنى جديد في هذه الرؤية، واتجه قلبه إليها اتجاها لم يأنس من نفسه من قبل، فأشاح بوجهه وقال سبحان الله مقلب القلوب. نفترض أن هذا الحديث صحيح، ماذا تجد في هذا الحديث مما يغض من مكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل وجدت هنالك شيئا يغض من مكانة زيد أو زينب أو رسول الله في هذه الكراهية التي تبدت في قلب زيد تجاه زينب ولم يكن يشعر بذلك؟ هل شعرت بأي غضاضة تسيء إلى مكانة رسول الله أو مكانة زينب أو زيد في أنها هي الأخرى بدأت تشعر بالكراهية من زيد وعدم الرغبة في البقاء معه؟ هل هنالك ما ما يسيء الى زيد او زينب او رسول الله فيها ابدا، لان مشاعر القلوب ليست بيد اصحابه. فاذا كان ذلك لا يسبب اي غضب، فشعور رسول الله كشعور زينب لا يعني اي غضابة او اي سوء، ولا يلحق اي ريبة في مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا في مناسبات مرت من قبل واعيد اليوم، ان شعور القلب انفعال قسري وليس فعلا اختياريا ابدا، ولذلك لا تتعلق به الاحكام اطلاقا. فلئن شعر النبي عليه الصلاة والسلام فيما مضى لنفرض بعدم حب زيد، فإنه لا يؤخذ بهذا الشعور أبدا. هذا الشعور لا يرقى به إلى الأعلى ولا يهبط به إلى الأدنى، لأن هذا شعور انفعالي وليس أمرا اختياريا. طيب، تغير هذا الشعور من الكراهية او من عدم الكراهية وعدم الحب، تغير هذا فجأة الى الحب، نقول ما هو الشيء الذي يغض من مكانة رسول الله في ذلك؟ هذا هو الاخر شعور، وشعور الانسان بحبه لزيد او بعدم حبه له انفعال قسري لا يتعلق به حكم تكليفي ابدا، فلا هو مما يثاب عليه ولا هو مما يعاقب عليه ولا هو مما يسبب لصاحبه فضيلة او يجمح به الى رذيلة بشكل من الاشكال اطلاقا. نعم، قلت مر في بعض ما كتب ان الله عز وجل لا يخاطبك بان لا تجوع، الجوع شعور قسري، لكنه يقول لك اذا جعت فلا تسرق. الاقدام على السرقة بدافع الجوع فعل اختياري، هنا يأتي التكليف، لا يقول لك لا تجوع لكن يقول لك اذا جعت فلا تسرق. لا يقول لك الشارع لا تحب، يعني لا تشعر قلبك بحب فلان او فلان او فلانة، لكن يقول لك اذا احببت فلا تنحرف. هذا شيء معروف. اقول من عظيم حكمة الله عز وجل انه اذا اراد شيئا هيأ اسباب. طيب، يريد الباري عز وجل وقد ألغى قانون التبني أن يقوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل يجسد تمزيق الله عز وجل لنظام التبني هذا. ما هو هذا العمل؟ أن يتزوج مطلقة متبنى. هذا الأمر ألا يحتاج إلى سبيل؟ زيد متزوج والحياة بينهما طبيعية. من اسباب هذا الشيء الذي قضى به الباري ان يهيئ اسباب الانفصال بين زينب وزيد. من اسباب الانفصال ما هو؟ التكارث. اتريد ان زيد يكلف بان يطلق زينب وهو يحبها ومتعلق بها؟ ليس هذا من الحكمة. طيب، طلق زيد متبنى، وأنتم بوسعكم أن تتصوروا مدى الغضاضة ومدى الحرج ومدى الشدة فيما كلف رسول الله أن يقدم عليه من الإقدام إلى مطلقة متبنى يتزوجها. تتصورون مدى ذلك؟ أليس من حكمة الله أن ييسر الله هذه الشدة كلها عليه بحب جديد يبعثه في قلبه حتى يهيئ فؤاده لهذا الزواج؟ أليس هذا من حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ما الغرض؟ وما العجب وما وجه الإنكار؟ ولذلك فأنا مع العلماء الذين قالوا إن هذا الحديث ضعيف، لكن ألم يرويه بعض الرواة؟ أليس معنى الحديث الضعيف الذي يختلف به عن الحديث الموضوع أن احتمال صحته وارد على 10 أو 20%؟ فهل ندع من يأتي فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتب في قصة زواجه على نسبة 20% أو 10% أو 1%؟ بل أنا لا أرضى إطلاقا أن يقوم احتمال 1% في نسبة أي انحراف أو سوء أو ما يجر عتبا على سيدنا رسول الله، لا بأن أصطنع الدفاع عن رسول الله استماعا أبدا أبدا، ولكن بأن أحلل الموضوع هذا التحليل الذي تروه. فافترضوا أن الحديث صحيح، قضى الله أن يطلق زيد زوجته، ما سبيل ذلك؟ يتكارها، هل لك من عتاب على هذا؟ وقضى الله أن يتزوج رسول الله بمطلقة متبناه، ما السبيل إلى ذلك؟ أن يهيئ الله قلب رسوله لهذا، ما اعتراضك على هذا؟ لا والله، لم يعترض أحد على هذا إلا بسبب أنه في سابق الأمر في شك من نبوة رسول الله، وفي شك من أن القرآن كلام الله، بل لعله يفيض قلبه حقدا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا من أولئك أبدا، نحن رواد حقيقة، وحبنا لرسول الله ثمرة دراستنا لحياته، درسنا حياته أولا وتأكدنا من دراسة حياته أنه على خلق رفيع، وأنه يتبوأ أسمى ما يتبوأه إنسان من الخلق الفاضل والاستقامة على الإنسانية المثلى، فأحببنا. نعم، ولا يمكن أن نجعل لأسبقية حقد في قلوبنا حكما قضائيا نكذب به على سيدنا رسول الله، أو نكذب به على شيء من وقائع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي قصة زواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ننتقل بعد هذا إلى بحث جديد في أمر النبوات، وعنوانه المعجزات، تعريف المعجزات وضرورة الاعتقاد بها وموقف العلم منها. ما المعجزة أيها الإخوة؟ المعجزة أمر، وأرجو أن تلتفتوا جيدا إلى هذا التعريف، هذا التعريف وحده يتكفل بالإجابة عن كل سؤال يرد على المعجزات. المعجزة أمر خارق للعادة، إذا ليس أمرا خارقا للمنطق للعقل، أمر خارق للعادة يجري على يد مدعي النبوة، يجري على يد مدعي النبوة، من شأنه تصديق دعوة. إذا وقع الأمر الخارق على يد إنسان لكن لا يدعي النبوة، هي ليست معجزة إذن، هي كرامة. أو وقعت هذا الأمر الخارق وقع على يد إنسان مدعي النبوة لكن على وجه يكذبه لا يؤيده، أيضا ليس بمعجزة، بل هو عبارة عن فضيحة له، مثل ما وقع لمسيلمة الكذاب ادعى النبوة ووقع على يده أمر خارق للعادة، لكن هذا الأمر الخارق للعادة الذي جرى على يده كان بمثابة الإعلان الصارخ أنه كذاب. ما هو الأمر الخارق؟ قيل له إن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام دعا نفل في بئر قليلة ماؤها فتفجرت ماء، وأشير له إلى بئر فعلا ذات ماء قليل، فتفل مسيلمة في البئر فغاب ماؤها نهائيا. نعم فعلا هو أمر خارق للعادة، لكن هذا الأمر الخارق للعادة ماذا يقول؟ يقول إنه كذاب. نعم ولذلك قالوا المعجزة أمر خارق للعادة يجري على يد مدعي النبوة على وجه يظهر صدقه احترازا من هذا الواقع. حكم الاعتقاد بها ثبت في العقيدة الإسلامية باتفاق العلماء جميعا دون خلاف أنه يجب على المسلم أن يعتقد وأن يجزم بأن المعجزات أي الأمور الخارقة للعادة موجودة، جرت على يد رسل أرسلهم الله عز وجل وادعوا النبوة، فكانت هذه المعجزة تأييدا لهم في دعوهم. ومن أبرز الأدلة على هذا الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، آيات عن المعجزات، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إليه. فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن لو أن إنسانا قال والله أنا لا أصدق المعجزات، أنا رجل علم، شيء اسمه معجزات أنا لا أصدق، كفر وخرج عن الملة. لأنك لو فتحت كتاب الله القرآن لوجدته يفيض بأنباء المعجزات التي أجراها الله على يدي الرسل والأنبياء، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن كذب المعجزة فقد كذب كلام الله، ومن كذب كلام الله فقد كفر. نعم لكن لاحقوا نحن نقرر قواعد ولا نحمل أنفسنا مسؤولية تطبيق هذه القواعد على أشخاص أبدا، هذا منهج العلماء. نقول من أنكر المعجزات إنكارا تاما فقد كفر. لكن لو قيل لي طيب فلان قال كذا وكذا أنكر المعجزة، أنا لا أقول كفر، الله أعلم بسريرتي، لكنني أقول هذه القاعدة وكل واحد يعلم واقعه ويعلم عقيدته. لست مكلفا بأن أقضي في هذه الحياة الدنيا بكفر فلان أو بكفر فلان، إنما أنا داع والله هو القاضي على عباده يوم القيامة بكفر من يعلم كفره وبإيمان من يعلم إيمانه. نعم وينبغي أن يعني نضع الكوابح تلو الكوابح على ألسنتنا ضد التكفير الذي أصبح هواية كثير من الناس في هذا العصر. والآن نتكلم عن معجزات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن له معجزات. نعم وهنالك معجزات كثيرة له، وأولى هذه المعجزات القرآن الذي نزله الله وحيا عليه، هذه أولى المعجزات، وليست المعجزة الوحيدة أيها الإخوة. لاحظوا ما أقول، هنا مرة أخرى أجدني أمام بعض الذين يطيلون ألسنتهم سرا على هذا الدين وعلى سيدنا رسول الله، فيكذبون البخاري ومسلم فيما رواه كل منهما من خوارق المعجزات لسيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم، ويستشهدون على هذا بأن الرسول نفسه قال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا. إنما كأنه يقول: وأنا معجزتي الوحيدة هي القرآن. وربما استشهدوا بكلام الله سبحانه وتعالى إذ يقول على لسان الكافرين: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، إلى آخر الآية، إلى أن قال: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني إذا طلبوا منك هذه الخوارق قل لهم: سبحان الله، هل قلت لكم أنا إله؟ أنا بشر رسول. ربما استشهدوا بهذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت معجزته الوحيدة هي القرآن، على أنهم لا يريدون أن يبقوها هي الأخرى، فيعودون ويكرون عليها بالإنكار أن هذه ليست بمعجزة. طيب حسنا، أصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليست له معجزة يعني خارقة إلا القرآن الذي تنزل عليه؟ ربما تبدى لنا من قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وإنما كان الذي أوتيته، يعني من المعجزات، وحيا. ربما تخيل بعضنا ذلك. لا، لكن لاحظ هنالك معجزات كثيرة للرسول، كما سنجد الإسراء والمعراج معجزة، انشقاق القمر معجزة سجلها الله في القرآن، نعم، نبع الماء من بين أصابعه معجزة، نعم، هنالك معجزات سنتحدث عنها. إذا لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيته معجزة؟ أدبا مع كلام الله عز وجل. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم وقد أكرمه الله بهذا الوحي المنزل عليه لفظا ومعنى، وشرفه بهذا القرآن، كان من مقتضى الأدب أن لا يرى أمام هذه المكرمة الخارقة التي تنزلت وحيا عليه من الله أي مكرمة أخرى في جنبه. هذا أدب سيدنا رسول الله مع الباري عز وجل. أفكنتم ترون أنه عليه الصلاة والسلام تدانى به الذوق إلى حيث يضع إلى جانب القرآن خوارق أخرى يقول: انظروا، هذا القرآن خارقة، وهذه أيضا خارقة، وهذه أيضا خارقة. لو كان أي منكم، وأنا أفترض هذا فقط لتصوير الكلام، في مكان سيدنا رسول الله لمنعه الأدب مع الله من أن يرى أمام معجزة الكلام الرباني الذي تنزل عليه أي معجزة أخرى وإن كان هنالك معجزة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعبر عن تشرفه بهذا البيان الإلهي، فيجعل من هذا البيان أعظم خارقة أكرمه الله عز وجل بها. فإذا تباهى الناس، تباهى الأنبياء قبل رسول الله بمعجزاتهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتباهى بماذا؟ بكلامه. يعني إذا سيدنا موسى تباهى بالعصا الذي انقلبت ثعبانا فالتقمت الثعابين الزائفة، نعم، وإذا كان سيدنا عيسى تباهى بأن كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفق فيه فيكون طيرا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما أنا فإنما أتباهى بالوحي الذي نزله الله علي كلاما عجيبا لم يسبق العالم بمثله ولم يأتي الناس بمثله. من أجل هذا قال هذا. وسنذكر ما المعجزات الأخرى التي تحدث عنها القرآن، لا التي ثبتت فقط بمجرد الدلالة، دلالة السنة النبوية. القرآن معجز أم ليس بمعجز أيها الإخوة؟ أولا أريد إذا قلتنا إنه معجز أريد أن تلاحظوا أن جوانب الإعجاز ليست جانبا واحدا، ليست الجوانب الإعجازية الجانب البلاغي أبدا، جانب البلاغي آخر الجوانب. هنالك إعجاز في تشريع القرآن، هنالك إعجاز علمي في القرآن، هنالك إعجاز غيبي في القرآن، هنالك ذلك الإعجاز الذي سميته مظهر جلال الربوبية في القرآن، هنالك الإعجاز البلاغي في القرآن. قرأت أيضا فيما قرأت كلاما كتبه بعض هؤلاء الذين يقبعون في الأقبية المظلمة ويكتبون، يسخرون من الحديث عن أن القرآن معجز ويركز على الجانب البلاغي في الإعجاز. يقولون القرآن معجز بلاغيا. ما معنى معجز بلاغي؟ له أسلوبه الخاص به. طيب يا أخي، كل واحد في كل وقت له أسلوبه الخاص. إذا ابني كتب مقال أنا لا أستطيع أن أكتب مثله، إذا الجاحظ كتب ما يستطيع الرافعي قلده، فكل واحد كلامه معجز بالنسبة للآخرين إذا أراد أن يقلده. والقرآن ينطبق عليه نفس الكلام، ويقول انه شو يعني اذا قال مثلا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيل ممن خلق الارض والسماوات العلى. انا شايف انه هذا الكلام عجيب، هكذا اخذ يقول. وانا اعود فاقول لكم اولا ايها الاخوه، اما الاعجاز البلاغي فانما يفقهه من العرب الذين تذوقوا بلاغه القران، ونضع هذا الكلام جانبا. لكن لماذا تجاهل هذا الكاتب الحديث الذي ذكره العلماء عن الجوانب الاخرى للاعجاز القراني؟ لماذا فعل هكذا وتحدث فقط عن الاعجاز البلاغي وكأن العلماء لم يلفتوا النظر الا الى الاعجاز البلاغي؟ اين انت من الاعجاز التشريعي وماذا تقول فيه؟ القرآن معجز في تشريعه، وما معنى أنه معجز في تشريعه؟ ليس معنى ذلك أن القوانين الإسلامية قوانين والله مثالية ما مثلها، لا، ليس هذا معنى التشريع القرآني، معنى الإعجاز القرآني في التشريع، إنما معنى ذلك هذا الشيء الذي أقوله لكم في دقائق موجزة. أجمع العلماء قاطبة بمن فيهم علماء الاجتماع، علماء السياسة، علماء الأخلاق، علماء القانون، علماء الفلسفة، على أن المجتمع عندما يسير ويرقى في سلم الرقي الحضاري، طبعا منطلقا من الحياة البدوية الأولى الأمية، ثم يتثقف ثم يتعلم ثم تتعقد حياته، اتفقت كلمة هؤلاء على أن آخر درجات الرقي الحضاري هي الصياغة القانونية التي تعد ثمرة الرقي الحضاري في الأمم. فإذا نظرت إلى مجتمع بدائي تحكم حياته الأنظمة البدوية الأمية هي السائدة، نعم، كالجزيرة العربية قبل بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر عندما تريد أن تصعد في درجات الرقي الحضاري كيف تصعد؟ قبل كل شيء تتخلص من الحياة البدوية فتنتقل إلى العمران، ثانيا تتخلص من الأمية فتستطيع أن تكتب وأن تعبر عما تكتب وأن تقيم علاقات ثقافية على هذا الأساس. بعد ذلك تتعقد علاقاتها الاقتصادية شيئا ما فيما بينها، ثم تزداد هذه العلاقات تعقدا، إذا تثقفت انتقلت إلى العمران، امتدت وشيجة الصلات الاقتصادية بينها، عندئذ يشعر هذا المجتمع بمشكلات العلاقات الاقتصادية الأخلاقية المعيشية، فيشعر هذا المجتمع بالحاجة إلى قانون، إلى نظام يحكمه. ما الذي أشعر هذا المجتمع بالحاجة إلى صياغة قانونية؟ التقدم الحضاري الذي تجاوزه. تصور لو أن هذا المجتمع لا يزال في طور البداوة، جهل أمية وبداوة، هل يمكن لهؤلاء البدو أن يجتمعوا فيقولوا تعالوا نضع قانونا؟ يخطر في بالهم شعور بالحاجة إلى قانون؟ أبدا. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أبعد الناس عن الحاجة إلى قانون جماعة البدو. لو قلت لهم تعالوا مضى لكم نظاما لفخروا منك. العشيرة هي التي تحكمهم، نظام العشيرة هي التي تحكمهم. طيب، هذا الكلام معروف للقاصي والداني جميعا. تعالوا فانظروا إلى القرآن الذي تنزل على العرب وهم في طور البداوة، وهم لا يزالون أمة أمية، لا يشعرون بأي حاجة لا إلى قانون ولا إلى أي نظام يحكمهم. ما لهم بحاجة؟ النظام القبري يغطي كل حاجاتهم. ما في علاقات معقدة ثقافية اقتصادية اجتماعية تحوجهم إلى البحث عن قانون إطلاقا. أثناء وجود المجتمع العربي في هذا الطور المتخلف، في هذا الوضع البدوي، نجد أن القرآن تنزل وقد فاض بالنظم القانونية التي يكاد بعض الناس لا يتصورها اليوم. أي أعلى درجة في السلم كانت أولى شيء ظهر في الجزيرة العربية، ألا وهو القانون. هذا هو الإعجاز التشريعي في القرآن. عد إلى آية المداينة في القرآن وانظر كم يكرر البيان الإلهي كلمة الكتاب فليكتب وليكتب بينكم كاتب. تقرأ هذا الكلام يخيل إليك أن هذا الكلام إنما كتب أو نزل في مجتمع ثقافي متحضر، النظم الاقتصادية تحكمها، ولذلك دائما العلاقات بينهم تحوجهم إلى الوثائق وإلى توثيق العقود. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فليكتب فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل إلى آخر الكلام. شوف كم مرة تكررت كلمة الكتاب وليكتب. هل تتصور أن هذا الكلام قيل في مجتمع بالمئة وثمانين من المحدة يكتب؟ هل تتصور أن هذا الكلام قيل في مجتمع بالمئة مئة منهم ما حدا بيحتاج لهذه الأعمال لأنهم يعيشون نظاما بدويا؟ طيب، ألا تلاحظ إذن أن هذا عبارة عن إعجاز تشريعي في القرآن؟ إذا افترضت أن هذا القرآن تأليف زيد، طيب تأليف زيد من العرب، إذن أنت أمام معجزة أغرب. رجل بدوي أم عربي رسم لك قانون المسؤولية التقصيرية، سد الذرائع، نظام الأسرة، نظام تفتيت الثروات، الميراث، نعم، نظام توثيق العقود، كثير من أحكام القانون المدني، كل هذا، كيف تتصور؟ أليس هذا معجزة غريبة جدا؟ هل تتصور أنه رجل بدوي يعود يفكر أنه صحيح أننا هل عملنا بحاجة لهذا القانون؟ لكن بدك تفترض بعد 20، 30، 40، 50 سنة بدنا تتعقد حياتنا، علاقاتنا الاقتصادية تصير غير. إذا من هلا راح نحط قانون توثيق العقود، كيف هيك؟ هذا مثل بذكرنا بورقة ابن نوفل لما بدنا نفترض انه حط القرآن قبل ما تصير الأحداث، غطاها بالتعاريف وغطاها بالأجوبة وغطاها بهذه الأشياء. أليس هذا إعجازا تشريعيا؟ على هؤلاء الذين يكتبون في الأقبية المظلمة أن يجيبوا عن هذا، يقولوا أنه نشوف. لا، مو معجز القرآن، معجز إعجاز غيب. وقلت مرارا وتكرارا أمثلة بسيطة تكفي. الباري عز وجل عندما يقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. أحضر عقلك ومره أن يفكر، كيف تتصور أن هذا كلام بشر؟ من الذي يعلم من رجال الجزيرة العربية أن أبا لهب سيسلم أو لم يسلم؟ من الذي يعلم أن امرأة أبا لهب ستسلم أو لن تسلم؟ والناس يدخلون ويسلمون أسوأ من أبي لهب. هل هنالك عاقل يستطيع أن يتصور أن الذي قال تبت يدا أبي لهب إلى آخر السورة رجل رسول الله؟ ليش ما بيتصور الرسول أنه بكرة أبو لهب بيمسكوا منه ويقول يا جماعة شوفوا قال سيصلى نارا ذات لهب، وهو قال قبل شوي الإسلام يجب ما قبله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شوفوا شلون طلع عم يحكي غير صحيح. لما بشر بده يحكي الكلام بقدر الشيء، ولكن الذي قال سيصلى نارا ذات لهب هو الخالق الذي يعلم ماذا سيفعل أبناءه وأي سلوك سبل سيختار وكيف سيموت. الوليد بن المغيرة، من منا يستطيع أن يجزم أنه لم يسلم؟ كيف؟ وكل العرب كانوا يتصورون أنه ربما يدخل الإسلام، فكيف يقول بشر عنه نعم سأصليه سقر؟ وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. نعم، ماذا يقول من ينكرون إعجاز القرآن؟ هذه الأمثلة البسيطة، كيف تتصور أن يكون هذا كلام بشر من الناس؟ وأمامكم أمثلة كثيرة لا تحصى عن أمور تحدث القرآن عنها تحدثا مستقبليا، عن أمور ستقع ولم تكن قد وقعت، إن عن بني إسرائيل، وإن عن أحداث عالمية، وإن عن مخلوقات. لما تحدث عن وسائل النقل قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. نعم، من الذي يستطيع أن يناقش في هذا الموضوع؟ يأتي فليناقش. مظهر جلال الربوبية في القرآن الذي حدثتكم عنه مرارا وتكرارا، وفي التلفزيون حدثت عنه بحلقتين. نعم، ما جاءني إطلاقا كلام يستطيع أن يناقشني به مناقش، ما جاء إلا ما يؤكد. قلت وأقول مرة أخرى، الكلام فعلا كما قال هؤلاء الذين أنكروا الإعجاز البلاغي، نعم الكلام صفة المتكلم، كل واحد منا له أسلوب مظبوط، لا أنا بقدر ألد أسلوبك ولا أنت. ليش؟ لأن الأسلوب طبعي غير طبع الجاحظ، طبعا دلق على كلامه، أنا ما بقدر أخذ طبعه وحطه بكياني حتى يصير كلامي مثل كلامه. صحيح بحكي بالعام. إذا القرآن لازم يكون في طبيعة بشرية، لأنه إذا عم ينكر إعجاز القرآن عم يفترض أن القرآن كلام مين؟ كلام بشر. إذا لما بتقرا هالكلام هذا لازم تلاقي في الطبيعة البشرية بناء على كلام المنكرين للإعجاز البلاغي. فاقرأ هذا القرآن من أوله إلى آخره وقلبه على وجوهه وحاول أن تتشممه بكل حواسك، هل تجد مثقال ذرة لطبيعة بشرية؟ أنا عندما أكتب طبيعتي البشرية خاصة تندلق على الكلام، أنت عندما تكتب أو تتحدث طبيعتك البشرية تتلألأ على الكلام، كل منا كذلك. أين هي الطبيعة البشرية في القرآن؟ أين هي الطبيعة البشرية في قول الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها؟ أين هي الطبيعة البشرية في قوله عز وجل إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير؟ أين هي الطبيعة البشرية في قوله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ أين الطبيعة البشرية في قوله سبحانه وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ أين هي الطبيعة البشرية في قوله عز وجل عن سيدنا محمد: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين؟ أين هي الطبيعة البشرية في قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد أو إلى آخر القرآن؟ هذه الكلمات تلاحظون إذا أصغيتم تتنزل من علوات الربوبية مغموسة بمظهر جلال الربوبية. فإذا قلت كما يقول أولئك الذين يكتبون في الظلام، كل واحد أسلوبه معجز لأنه الطبيعة البشرية الخاصة في أن تظهر على كلامه، أين هي الطبيعة البشرية في القرآن؟ أجبني عن هذا، أين هي الطبيعة البشرية؟ ما لازم نبحث عن الطبيعة البشرية في هذا الكلام؟ لا، تصور واحد يجعل من نفسه إله، عامل حاله إله وكل شيء ونفخ حاله وقعد لا يحكي بقى مثل ما يحكي الإله، بيطلع بإيده يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. بيطلع بإيده يقول: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. بيقدر يقول: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. والله لا يستطيع، وإذا حاول فإن لسانه سيرتوي في فمه ويمنعه من أن يقول، لأنه طبع البشر غلاب كما قال هؤلاء. إيه نعم، وهم نطقوا بالحجة التي تخنق كلامهم. لما أنا بدي أحكي طبيعتي البشرية بدها تفرض نفسها على كلامي، طبيعة البشرية ما بتتفق مع الحكي. كيف أقول ومن نعمره ننكسه في الخلق وأنا منكس غير منكس؟ كيف؟ نعم، الله كيف يعني الباري سبحانه وتعالى أمثل جلاله وأنا ضعيف لأقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه؟ مثلا الباري عز وجل صور هذا لحظة في فرعون لما قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. الباري حكمته فأراد منطق هذا الإله الزائد، قال: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. هو إله، ما علمت لكم من إله غيري. وعن منطق هذا، شوف منطق الربوبية كيف بيطلع معه. قال له لهامان: أوقد لي يا هامان على الطين، اعمل لي شوية طين واعمل لي برج مشان لحتى أطلع لهالسما هذول أشوف هذا يلي عم يسميه موسى إله وإني لأظنه كاذبا. إله ولا يجد سبيلا للصعود إلى الطبقات العليا إلا الطين وأسبابه. شوفوا الطبيعة البشرية كيف كذبت. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرعا، جيب لي شوية تراب وشوية مي وشوية نار واعمل لي ايه محط ايه مشان لحتى يستخدم هذه الوسيلة ليطلع. وين هي الربوبية؟ وكأن الباري يقول: نعم، هل تجدون بصمات البشرية في كلام رب العالمين؟ أبدا. كنت أتمنى لو أن هؤلاء الذين يكتبون في الأقضية المظلمة أعلموا عن أنفسهم، احترمناهم ولقدرنا قدسية الحوار، ونحن نعلم أن الرصيد الأخير في قدسية الحوار بالحق، والحق هو ما يعبر عنه دين الله عز وجل. إذا هذا الكلام يكفي لبيان أن القرآن معجز. ونحن أصلنا فيما مضى بدروس في هذه البرامج في هذا المسجد أو في مسجد الاستنقاذ، لا أذكر، عندما تكلمنا تفصيلا عن إعجاز القرآن والإعجاز البلاغي أيضا من جوانب الإعجاز، لكن الإعجاز البلاغي حجة فقط على من؟ على العرب. أما هذه الجوانب الأخرى فحجة على العربي وغير العربي. المعجزات الأخرى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. نبدأ بأشهرها أو بما دل عليه منها الخبر المتواتر، انشقاق القمر من المعجزات، وقد ثبت صحيح وبطرق كثيرة بلغت مبلغ التواتر. ومن أراد منكم أن يصبر على قراءة أو استعراض الطرق المختلفة التي رويت من عدد كبير من الصحابة في هذا الحديث فليرجع إلى تفسير ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، يجد الدليل على أن هذا الحديث متواتر. وذلك أن العرب جاءوا ذات ليلة مقمرة قد تكامل القمر فيها بدرا، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة وأظهروا له الصدق في طلبه، وطلبوا له أن ينشق القمر لهم نصفين، فسأل ربه صلى الله عليه وسلم فشق القمر البدر فعلا نصفين، بمعنى أنه أصبح خلقتين، أصبح قطعتين منفصلتين، وخط من السواء يفصل بين هاتين الفلقتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اشهدوا. وعاد الذين طلبوا هذه المعجزة فقالوا سحركم ابن أبي كبشة، سحر، نعم، ونكسوا على أعقابهم. كيف أصبح هذا الحديث متواترا؟ بسبب أن عدد الذين رأوا هذه العجوبة من الكثرة بمكان، فكل منهم حدث بما رأى، وكل منهم كان له طريق في الرواية عن هذه الحالة، وأكدها وثبتها بيان الله المتواتر في هذه السورة اقتربت الساعة وانشق القمر. ثم ماذا قال؟ وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. هذا ما حصل وهكذا فعلوا. نعم، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي بالمعجزة. قد يقول بعض المفتونين بكلمات العلم طيب كيف نفسر هذه المعجزة من الناحية العلمية؟ عجيب، كيف تفسر وقوع خسف أو كسوف أو كسوف عفوا على وجه الشمس أو القمر من الناحية العلمية؟ إذا شاء الله عز وجل أن يحجب جهة من جهات القمر عن الشمس التي تنعكس عليه، هذا يعني أمر عسير على الله؟ أصلا مين اللي رتب هالشغلة؟ مين اللي رتب أن القمر يضيء بانعكاس نور الشمس عليه؟ ومين اللي جعل هذا الانعكاس يبدأ من طرف بسيط جدا كالعرجون القديم كما قال الله عز وجل، ثم يغلط حتى يصبح بدرا كاملا ثم يتردد؟ أصلا هالترتيب من يرتبه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. أفعسير على الله أن يخلق خطا أسودا من الخسوف الحاجب لإشراقة الشمس وإشعتها عن القمر بهذا الشكل؟ ما الاعتراض؟ شو اللي حصل؟ حصل أن هذا البدر أصبح فلقتين، بمعنى ممكن ما صار فلقتين، لكن شو اللي صار؟ خط من السواد قسم هذا البدر بقسمين، فعندما ترى تجد أن قسما ها هنا وقسما ها هنا، وربما كان هذا المخلوق الذي نسميه القمر، هذا العالم الذي نسميه القمر لا يزال متماسكا. واضح هذا الكلام؟ فليس هنالك أي أمر يتنافى مع العلم في هذا الصدر، مع العلم بأن الله لو شاء أن يفصل ذلك العالم فلقتين فعلا، ما الغرابة وما وجه العجب في ذلك؟ وموعدنا بالحديث عن موقف العلم من المعجزة في درس قادم إن شاء الله، سنفيض ونثير الكلام بإذن الله عز وجل. إذا هذه هي المعجزة. وهنالك معجزات كثيرة أخرى آثرنا أن لا نفصل الحديث عنها، لأن هذا الكلام ممكن أن نعود إليه تفسيري. تكثير الطعام من الخوارق والمعجزات، تكثير الماء من الخوارق والمعجزات، تفلوه بعين سيدنا علي التي كانت رمداء وبرئت للتو من الخوارق والمعجزات، وهي الإسراء والمعراج من الخوارق والمعجزات. وموعدنا إن شاء الله بالحديث عن موقف العلم من المعجزات الدرس القادم إذا أحيانا.